إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، هذا الدرس هو 18 من علم أصول الحديث، وقد وافق الجمعة 17 من محرم لسنة 1428 الموافق 25 من يناير لسنة 2007، وما زال الحديث متصلا 2008 ماشي، وما زال الحديث متصلا، وشرح المنظومة البيقونية. وآخر بيت تكلمنا عنه وانتهينا منه قول الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. فقد بينا في هذا البيت صورة المنقطع، وأن تعريف المنقطع عند الناظم رحمه الله عما كل أنواع المنقطع: المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع بالاصطلاح الخاص في الصنعة الحديثية. وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى يبدأ من البيت 18، ويقول الناظم رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. البيت 19: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. والبيت 20: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. مرة ثانية: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وكما قلنا مرارا وتكرارا أن هذا الشرح اندرج تحته أو اندرج في أربع فقرات: الفقرة الأولى معاني المفردات، والفقرة الثانية الإعراب، والفقرة الثالثة المعنى الإجمالي عند الناظم رحمه الله، والفقرة الأخيرة تنبيهات في الثالث. قلت الفقرة الثانية وهي الإعراب لا نتكلم عنها، محلها علم النحو، ومن أراد التمرين وممارسة الإعراب أمامه جمهرة ليست بالقليل من الشواهد الأعرابية. فالفقرة الأولى معاني المفردات. المعضل، يقول والمعضل، المعضل من الفعل أعضل، وده فعل إيه؟ رباعي. والفعل الرباعي اسم المفعول واسم الفاعل لا يأتيان على وزن المفعول ولا وزن الفاعل، بل بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة. فما كان مفتوح الله قبل الآخر كان اسم مفعول، وما كان مكسورا كان اسم ايه؟ فاعل. فأعضل يعضل، إذن معضل ومعضل، معضل ومعضل، والمعضل اسم المفعول والمعضل اسم ايه؟ الفاعل. ومعنى أعضل أي أعجز وأعيا، لذلك يقال أعضله الأمر أي أعجزه، ويقال أعضل الطبيب هذا الداء أي أعجزه أن يجد له علاجا أو يجد له تشخيصا. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. مدلس أيضا من الفعل إيه؟ الرباعي دلس بتجديد اللام. دلس يدلس مدلس ومدلس، فالمدلس اسم إيه؟ مفعول أيضا، ومدلس اسم فاعل. ودلس الفعل الرباعي مصدره ايه؟ تدليسا. دلس يدلس تدليسا. وكلمة التدليس مصدر، ده تجوز مني، بمعنى هل هي مصدر ام اسم مصدر؟ موضوع تاني. وأنا أدب أن بعض أهل اللغة لا يفرقون بين المصدر واسم المصدر، وليس بسديد. أولا لاختلاف البنية، وقطعا لو اختلفت المباني اختلفت المعاني، فلا يمكن أبدا يكون المصدر بمعنى اسم المصدر وله مكانه. والتدليس أصله اشتق من الدلس بالتحريك، والدلس كما تعلمون هو اختلاط الظلام بالنور، ففيه لون غش ولون غرر، لأنه يظهر الشيء على غير إيه؟ صورته الحقيقية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، دلس في البال وأظهر السلعة على غير صورتها الحقيقية. لذلك لو تدبرت قصة الحديث من غشنا فليس منا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في الثمار فوجدها مبلولة، أي أسفلها غير أعلاها، فنوع من الدلس. وقطعا هذا يسمى إخفاء للعيوب يعني. ولكن التدليس نوعان: تدليس حسي وتدليس معنوي. الحسي في السلع المحسوسة، والتدليس المعنوي في الألفاظ. التدليس المعنوي في إيه؟ في الألفاظ كالأحاديث مثلا. وللأسف هذه سلعة المبتدعة قاطبة لتبرير ما يريدون أنهم يدلسوا، إما بنقول لا أمانة فيها، وإما بلي أعناق النصوص كتابا وسنة، وإما بإهمال النصوص، وإما بإهمال كلام أهل العلم، وكل هذا طريق مرفوض، كل هذا طريق مرفوض. فالحق لا يحتاج البت إلى كذب لإثباته، فالحق يثبت بالحق. أما الكلمة الثالثة التي أريد أن أتكلم عنها ألا وهي لفظه لا ينعرف، لفظه لا ينعرف. هذا اللفظ فيه لحن، ولحن شنيع، لأنه لا يوجد في لغة العرب لفظة تسمى ينعرف، لأن أصل الفعل إيه؟ عرف، على وزن ضرب. فإن أردت أن تأتي منه بالمضارع أضفت حرفا من حروف إيه؟ في المضارعة أنيت الأربعة يرحمك الله. ألا تلحظ هنا أنه أضاف حرفين من حروف المضارعة؟ قطعا ألجأه إلى ذلك ماذا؟
النظم
لا أكثر ولا أقل. وطبعا احنا لا نشدد في مثل هذه الأمور، وخاصة أنه لا يتكلم عن هذه، يتكلم عن صنعة حديثية يريد أن يعبر عن معاني دقيقة جدا 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 بنظم شعري، ولكن قطعا الناس قدرات. فقد عبر ابن تيمية رحمه الله عن عظام المسائل بنظم شعري لم يسقط أو لم تسقط القافية في بيت واحد ولا أزاد في معنى أراده رحمه الله تعالى. وإن شئت فارجع إلى المجلد 26 فله نظم في الحج ردا على سؤال. هذا بالنسبة للفقرة الأولى، أعني المفردات اللغوية. المعنى الإجمالي عند الناظم، لو عدنا الكرة إلى الأبيات والمعضل، إذن هذا نوع من أنواع الأحاديث، ثم قال مدلسا، ده نوع من أنواع الأحاديث، ثم بدأ يقول الأول، إذن يريد أن يتكلم عن المعضل، ثم قال والثاني، أراد أن يتكلم عن المدلس. إذن هذه الأبيات الثلاثة تضمنت نوعين من أنواع ماذا؟ الأحاديث. فالحديث المعضل عند الحمد لله عند الناظم رحمه الله هو ما سقط من إسناده
راويان
ولم يشترط إلا هذا، ولم يشترط إلا هذا. فلم يقل مثلا رويان من أول السند أو من وسط السند أو من آخر السند، لم يقل مثلا الرويان بعضهما يتبع بعض، أم هما متفرقان أحدهما في أول السند والآخر في وسطه وهلم جرى، لم يشترط رحمه الله أي شرط. وأقول لعل الضرورة هي التي، والاختصار لأنها مختصرة جدا، هي التي أجبرته على ذلك. وأما الحديث المدلس فالشيخ ذكر له صورتين. الصورة الأولى هو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عن شيخ شيخه بلفظ عن أو أن. طب تعالى بص كده، أنا رويت حديث عن الشيخ والشيخ روى الحديث عن الشيخ، فنوع التدليس يعمل إيه؟ يروح جاي أسقط الشيخ بتاعه ويروي عن شيخ إيه؟ شيخه. ولكن لما روى بلفظ إيه أو بصيغة إيه؟ عن أو أن، لأنه لو قال حدثني يعد إيه؟ كذابا. لو قال سمعته يعد كذابا. لو قال أنبأنا أخبرنا يعد كذابا. حتى لو قال في احتمال انه يكذب فيها. طبعا هذا ليس هو الشرط الوحيد في الحقيقة، لان لو كان هذا هو الشرط الحقيقي كما سيأتي لحلت المشكلة بسهولة. ان انا هثبت اني انا لم التقي بالشيخ يبقى خلاص بني الكذب او بني الاسقاط. ووضحت يعني انا لو ما شفتش الشيخ خالص ولم يثبت عني اني التقيت به ولا عاصرته يبقى في احتمال اني سمعت منه؟
لا،
الجواب لا. اذا في الحقيقة في شرط لم يذكره الشيخ، ان انا سمعت من شيخ شيخي احاديثا غير هذا الحديث فقمت باستغلال هذه المقدمة وحذفت شيخي معتمدا على شيئين. الشيء الاول اني سمعت من شيخ شيخي احاديثا غير هذا ولم اسمع هذا. والشيء الثاني حتى لو اكتشفت فقلت عن وان حتى لا اتهم بالكذب. واضحه؟ ماشي، هياتي ان شاء الله التفصيل. الثاني هو ان يروي الراوي عن شيخه ويذكره بوصف لا يعرف به، وده بنسميه كما سياتي تدليس الشيوخ. يعني ايه؟ الراوي يقول حدثني عبد الله، وهو يكون ليه 20 شيخ اسمهم عبد الله. مين عبد الله ده؟ والعجب ان احدهم يقول حدثني عبد الله، قال حدثني عبد الله، قال حدثني عبد الله. ودور انت بقى. واضحة؟ طيب، قطعا لهم اغراض، وقطعا حملهم على ذلك بعض الأمور، منها ما هو حسنا ومنها ما هو باطل، وسيأتي الكلام إن شاء الله. تنبيهات حسان، وهي الفقرة الرابعة. اكتفى الناظم في تعريف المعضل بسقوط راويان من السند، ولم يقيد ذلك بالتوالي، قلت ولعل الضرورة السبب. يعني ايه الضرورة؟ ضرورة الاختصار والنظم، لأن الإطلاق يدخل ماذا؟ يدخل المنقطع. فبقيد التوالي، لو احنا حطينا بقى قيد التوالي هنخرج ايه؟ المنقطع. واحنا اتكلمنا عن المنقطع قبل كده، قلنا اسقاط راوي من وسط السند، راوي واحد، او اسقاط راوي من اي موطن من المواطن ولكن على وجه التفريق. فلو قلنا بالتوالي خرج ايه؟ المنقطع. ولو قلنا في المعضل اثناء السند يبقى خرج ايه؟ المعلق. ولكن هو فعلا من أثناء السند؟ لأننا لو قلنا أثناء السند يبقى خرج المعلق وخرج إيه؟ المرسل. واضحة؟ فهنا يقول وخرجت صورة من المعلق، وهو حذف راوي من مبدأ الإسناد. إذن المعضل عندنا قد يكون الراوي في بداية السند أو في أثناء السند أو في إيه؟ في آخر السند. فلو كان في أثناء السند يبقى خرج المنقطع، ولو كان في أول السند، في أول السند يحصل ما يسمى بالمعلق، والمعلق قد يكون راوي واحد سقط أو اثنين أو أكثر. إذن لما قلنا راويان متتاليان خرجت صورة واحدة من صور إيه؟ المعلق، اللي هو حذف راوي واحد. واضحة؟ ودخلت الصورة الأخرى وهي حذف راويان من مبدأ الإسناد على التوالي أو أكثر، ودخل أيضا مرسل تابع التابعين. يعني تابع التابعين لو قال صلى الله عليه وسلم
كذا يبقى أسقط تابعيا وأسقط صحابيا، ودول على التوالي. إذن لو انتبهت لما قلت تجد أن الحديث قد يكون معلقا معضلا، وقد يكون مرسلا معضلا، واضح؟ ولا يكون أبدا معضلا منقطعا، لأن صورة المنقطع هي سقوط راوي إيه؟ واحد. واضح هذه الجزئية؟ يعني لو رسمنا السند كده، لو سقط واحد أو أكثر قلنا هو المعضل المعلق، لو سقط راويان من أول السند على التوالي يبقى معضل. طب ما برضك له صورة في المعلق. لو مشينا شوية أثناء السند، المنقطع هو سقوط الواحد حسب الاصطلاح، إذن هل يجتمع مع المعضل في شيء؟ لا، لأن المعضلة سقوط راويان متتاليان. لو مشينا شوية ورسلنا المرسل نجد أن التابعي قد يقول قال صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة تدخل في المعضل؟ الجواب لا، لأنه سقوط واحد. ولو قال تابع التابعين قال صلى الله عليه وسلم يبقى سقط كام؟ راويان. واضحة؟ سقط ايه؟ راويان، وهذه الصورة تطبق ايه؟ المعضل. قد يقول القائل لعل التابعي سمع من تابعي والتابعي سمع من تابعي، قلت نعم ممكن، ولكن احنا بنتكلم على صورة ايه؟ الاجمال او الصور اللي هي المشهورة لا اكثر ولا ايه ولا اقل. التنبيه الثاني، اذا تعريف المعضل، التعريف الدقيق بقى، هو الحديث الذي سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، بغض النظر عن إيه الموطن، أهو من أول السند أم من وسطه أم من آخره. وضحت؟ نعم. قلت ومثال ذلك ما رواه الحاكم رحمه الله بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فهذا الحديث معضل. لما؟ ألا تلحظ أن مالكا رحمه الله قال أنه بلغه أن أبا هريرة، وأنت تعلم أن مالكا لا من الصحابة ولا من التابعين. وضحت؟ إذن كم رجل سقط من بين مالك وأبي هريرة رضي الله عنه؟ سقط إيه؟ راوية. واضحة؟ على أساس أنه من تابع التابعين. لو جمعت طرق الحديث وجدت السقط هما محمد ابن عجلان رحمه الله وأبوه، أي الحديث عن مالك عن محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. تقول لي عرفت الكلام ده منين؟ نقول بجمع طرق الحديث. ما هذه مرحلة في غاية الخطورة في كل العلم. الذي يريد أن يبحث في أي حديث، أول خطوة من خطوات الحديث كيف تتعلم تخريج الأحاديث، تجيبها منين؟ واضحة؟ هذه جزئية، بل في أي مسألة فقهية أو عقدية يجب أولا أن تجمع كل النصوص في المسألة. ويمكن أيضا التعرف على المعضل من الأحاديث بنفس طريقة المنقطع السابقة، احنا لسه قايلينها. المنقطع عرفنا المنقطع ازاي؟ بنجمع طرق الحديث. ولكن هنا في نقطة علمية مهمة جدا، من الممكن ان الراوي الواحد يسمع من شيخه حديثا ويسمع نفس الحديث من شيخ شيخه، واضحة؟ واحيانا يرويه بالسند العالي واحيانا يرويه بالسند النازل. فان رواه بالسند العالي فلا تظن ان هناك انقطاعا، واضحة؟ انا رويت عن الشيخ حديث والشيخ حديث ورويت عن نفس هذا الشيخ نفس الحديث وهو شيخ شيخي، فاذا يحتاج واحد انني سمعت هذا، يعني ان كنت غير مدلس يبقى يكفيني انهم يعرف انني التقيت بهذا الرجل سواء قلت عنه او قلت ان، ولكن ان كان الراوي معروفا بالتدليس يبقى له شرطان: انه عاصره فعلا على شرط مسلم او لقياه مع المعاصرة على شرط البخاري، وفي نفس الوقت يقول ايه حدثنا اخبرنا ونحو ايه ذلك. اما التنبيه الخامس: واما الرواه الذين سقطوا من السند فلا يمكن التعرف عليهم الا اذا جاء الحديث متصلا في مكان اخر. صح الكلام كده؟ طب نعرف ازاي في سقط؟ فحديث مالك جاء متصلا خارج الموطأ، واحد يقول لي لا ده ممكن نعرف من غير المكان. انا بتكلم يا اخي عن معرفة من الساقط، مش بتكلم عن جنس الساقط. ان في سقط، طب انا ممكن اعرف سقط بس لا انا عارف له اسمه ولا عارف وصفه، ولكن انا اقصد حتى يعرف من هو الذي سقط من هذا السند، يعني اسمه ووصفه. نعم. التنبيه السادس: الحديث المعضل يعد من باب الاحاديث المقبولة أم المردودة؟ الإيه؟ المردودة لسببين: الانقطاع في الإسناد، مش ده سبب؟ الشيء الثاني جهالة الرواة هؤلاء المحذوفين، واضحة؟ واحد يقول لي طب أنت ذكرت ليه ما الانقطاع يكفي؟ نقول له لا لا يكفي. لما لا يكفي؟ لأننا قد ندر الانقطاع ثم يتبين أن الراوي مجهول، واضحة؟ يعني هنعرف أن الساقط هنا أو السقط هنا هو عبد الله، بس مش عارفين من هو عبد الله، وقد نعرفه. فلو تعرفنا عليه إذن الضعف بسبب السقط، وإن لم نتعرف عليه إذن عندنا اللتان. فهذا من باب الحصر العلل سواء الظاهرة أو الخفية، لا من باب كيف يصحح السند بها. نعم. التنبيه السابع: جعل ابن الصلاح رحمه الله صاحب المقدمة الحديث الذي حذف منه الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم حديث معضل. طيب الكلام اللي قاله ده كلام خطير جدا، لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ راويا لا مبلغا، وهنا الخطورة. وإحنا الرواة يدخلون تحت بند الجرح والتعديل، ولا يصلح أبدا بهذا القيد إدخال النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الكادر من الجرح والتعديل. قد يقول القائل الصحابة لا يدخلون تحت كادر الجرح والتعديل. قلت ولكنهم غير معصومين. فإن أفلت الصحابي من التجريح عدالة وضبطا لأن الله عدله ولأن الله حكم بأنهم ضابطون، ولكن لم يثبت لأحدهم العصمة، واضحة؟ إذن أنا أرى والله أعلم أنه لا يجوز أن تعتبر مثل هذه الصورة من باب المعضل لامتناع دخول النبي صلى الله عليه وسلم تحت لفظ الراوي، واضحة؟ لأن الكلام ده هيكون بقى كلام خطير. هنقول يا احنا عارفين ان السنة ايه؟ منزلة من عند الله عز وجل، كما ان القرآن منزل سواء بسواء. خلاص دخل لي جبريل على نبينا عليه السلام، دخلنا في متاهات ملهاش ايه حل. بمعنى ان لو قال الصحابي كذا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنسمي معضل برضه، لأنه لم يذكر النبي ولم يذكر جبريل عليه السلام. وضرب رحمه الله أعني ابن الصلاح مثالا لذلك بقول الأعمش عن الشعبي، يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه فتنطق جوارحه أو لسانه فيقول لجوارحه أبعدكن الله ما خاصمت إلا فيكن، رواه الحاكم. فهذا الحديث أعضله الأعمش، وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متصل مسند. يبقى أسقط إيه؟ أسقط الصحابي وهو أنس ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاعتبر هذا من باب إيه؟ الحديث هذا جاء متصلا مسندا كما عند مسلم رحمه الله من حديث فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحكا، فقال أتدرون مما ضحكت؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. فقال من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. قال فإني لا أجد اليوم على نفسي شاهدا إلا مني. يا أخي ده حاجة غريبة. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا، فيختم على فيه ثم يقول لأركانه انطقي. طبعا هذا الحديث في كم من الفوائد العلمية الغير عادية وأمور تتعلق بأصول الفهم من كل باب، وأعظمها مما ضحكت. إذن قد يضحك الإنسان في مجلس وقد لا يرى الجالسون سببا للضحك، بين حتى لا يظن بك السوء بأنك مثلا ضحكت على أحدهم، قل فذكرت كذا، أعجبتني كلمة كذا، وهلم جرى، فادفع عن نفسك ما استطاع. هذه واحدة. الشيء الثاني، أنتم مش ملاحظين أن الله أقام على العبد الحجة ببينة؟ البينة دي إيه؟ شهود، جلود، ألسنة، ملائكة. إذا لا نحكم على أحد بما علمناه لأن الله يعلم هذا العبد. ومع ذلك لم يحكم بعلمه عليه، بل أقام عليه الحجة ببينة من نفسه. وهذا باب واسع ذكرت طرفا منه في عدة مصنفات. البند أو التنبيه الثامن، اكتفى الناظم رحمه الله بذكر نوعين من التدليس. إذن انتهينا من إيه؟ من النوع
الأول.
الأول، وننطلق إلى النوع الثاني وهو التدليس. ولكن الناظم رحمه الله لم يذكر إلا نوعين. النوع الأول ما يسمى بتدليس الإسناد، والنوع الثاني ما يسمى بتدليس الشيوخ. ولكن رحمه الله لم يذكر عظام الأنواع، وأخطر الأنواع، وأخص بالذكر تدليس التسوية والمرسل الخفي. وإن كان هناك بعض أنواع التدليس الأخرى كتدليس القطع والعطف ونحو هذه الأمور، ولكن ليست في المنزلة لا من تدليس الشيوخ ولا من الإسناد، فضلا عن أن تكون لها منزلة بين تدليس التسوية وتدليس إيه؟ المرسل الخفي. ففي الحقيقة تدليس التسوية هذا، والله إن لم يكن هذا هو الكذب فلا أدري ما هو الكذب. ولكن العجب أن فاعله قد يبرره ويقبل هذا التبرير منه، هيأتي إن شاء الله تعالى. يقول هنا اكتفى الناظم في تدليس الإسناد بذكر شرطين. هنبتدي بقى نتكلم عن كل إيه؟ نوع من أنواع التدليس. اكتفى الناظم رحمه الله في تدليس الإسناد بذكر شرطين، هما أن الراوي يسقط شيخه، اللي أنا حكيتها عند سين، عند صاد، عند عين. سين سمع من صاد، وصاد سمع من إيه؟ من عين. فيجي سين يروح عامل إيه؟ يروح موقع صاد ويروي الحديث عن مين؟ مع أن الحديث سمعه من
صاد.
من صاد، ولكن عشان لا يعد من الكاذبين لا يقول حدثني عين، بل يقول عن عين أو أن عين قال. واضحة؟ إذن هذا هو الشرط إيه؟ الثاني. قلت لا بد من ثبوت سماع الراوي لأحاديث غير المدلسة أو غير المدلس من شيخ شيخه، وإلا كان اكتشافها في غاية السهولة. وأما رواية الحديث بعنه أو أن حتى لا يتهم بالكذب، يعني سين صاد عين، سين سمع من صاد، وسين في نفس الوقت سمع من إيه؟ من عين. ولكن يوجد حديث معين سمعه سين من صاد ولم يسمعه من عين، فاستغل سين أن الناس يعلمون أن عين شيخه فأسقط الصاد معتمدا على حيثيتين: الأولى أنه سمع من عين غير هذا الحديث، ولما جاء ليروي قال أن وعن، لأنه قد تكتشف. فإن ظن، وهذه المشكلة، إن ظن أنها لا تكتشف فهو واهم. يستحيل أن يفعل أحد في حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ويخفى على أهل الصنعة. ولما أقول يخفى على أهل الصنعة، أن يخفى على أحدهم لا مجموعهم، فقد لا يخفى على مجموعهم، وقد يخفى على إيه؟ أحدهم، ولكن لا يخفى على كلهم، وإلا يعد طبيعا لإيه؟ للدين، وهذا من صلب الدين. واضحة؟ طيب. وعلى شرط الناظم، يعني بقى لو حبينا نعتمد شروط الناظم بس، يعني ايه؟ مش هنعتبر ان سين سمع من ايه؟ من عين احاديث اخرى فما سلم من التدليس لا مالك ولا ابن منده ولا غيره كما قال ابن عبد البر. واضحة؟ طبعا واحد يقول لي مالك رحمه الله كان يدلس تدليس الإسناد، ما قلت التدليس قصة والغرض منه قصة ثانية. واضحة؟ ومعنى قصة ثانية يعني أنا أشرح لكم من سنوات طوال، وأنتم تعلمون أني شيخ فلان وشيخ شيخ فلان، وأنا لم أرى شيخ شيخي، فلما أجي وبفي الكلام وأقول قال فلان اللي هو شيخ شيخي، إذن هذا حصل إسقاط، ولكن بقصد إيه؟ التسهيل، لأنك أنت عارف أنا مين. فمالك في هذا الإطار. البخاري رحمه الله إذا روى أي حديث في أي مسألة وكانت له رواية عن مالك ما قدم أحدا عليه، له منزلة أهل الصنعة يعلمونها جيدا. طيب، واشتهر بهذا النوع أعني مع قيد ثبوت السماع، يعني سمع من إيه؟ من شيخ شيخه أبو إسحاق السبيعي، أحفظ. يبقى أبو إسحاق السبيعي إيه؟ خلي بالك مدلس ولكن ثقة، انتبه، يعني قد تكون ثقة وقد تكون ثقة مدلسا. واضحة؟ طيب أبو إسحاق السبيعي لو جاء في نص وقال عن أو أن كش على طول، وقول احتمال يكون وقع واحد هنا، يبقى هذا الحديث معل بعلة ايه؟ أن أبا إسحاق السبيعي مدلس. واضحة؟ تاني، إذن إذا وجد في سند أبو إسحاق السبيعي وقال حدثنا، خلاص قبلناه. واحد يقول لي نقبلها لأنه ثقة لا يكذب، فإن قال حدثنا انتهت القضية، فإن قال عن أو أن أنا أعرف أنه مدلس، خلاص يبقى إذن وجب علي أن أقف وأدور له بقى على تابع، أدور له على شاهد. المهم أريد أن أرتقي بهذا إيه؟ السند أو بهذا الحديث. وأنتم تعلمون أن التدليس هذا مآله إلى انقطاع أو احتمال انقطاع، وهذا من ضعف إيه؟ الشيء اليسير. ولكن هنا تنبيه مهم جدا، شعبة رحمه الله يقول كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي، يا يعني كفيتكم، يعني يريد أن يقول لك لو رويت أنا يعني الشعبة حديثا عن الأعمش وذكر فيه الأعمش أنه قال أن أو عن اقبلوه، فلن يدلس في هذا الحديث. واحد يقول لي ليه؟ قلنا فتش وميز وسهل وأعطاك الهدية اقبلها، لأنه ثقة ثبت من كبار أهل الجرح وإيه والتعديل. ومثلها قتادة السدوسي، ومثلها أبو إسحاق السبيعي. فأي رواية عن شعبة قال حدثنا الأعمش عن كذا، حدثنا قتادة عن كذا، حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن كذا أو عن كذا، إذن هذه تحمل على إيه؟ على الاتصال ثقة في من؟ في بحث من؟ شعبة، أنه اختار من روايته ما لم يدلس فيها. طيب ده الموضوع ده هيفتح لي طاقة من الخير كبيرة جدا، هيفتح لي طاقة من الخير إيه؟ كبيرة جدا. البخاري رحمه الله روى عن بعض الرواة الذين طعن فيهم خارج الصحيح، نقول إذن رواية البخاري في الصحيح مختارة، فكأنه قال إن رويت عن فلان في صحيحه فقد كفيتكم. واضحة؟ وكده المسألة في البخاري ما جيش تقول لي روى عن واحد من الخوارج، ما جيش تقول لي روى عن واحد من الشيعة، ما جيش تقول لي روى عن واحد من المرجئة، ما جيش تقول لي روى عن كذا، معلوم. ولكن هو اختار من روايتهم ما لم يمس بدعتهم لا من قريب ولا من بعيد. طيب إذن التعريف الاصطلاحي لتدليس الإسناد، عايز أحط له تعريف كده يضبط هذه الشروط الثلاثة اللي إيه؟ الشرطان اللذان ذكرهما الناظم رحمه الله، والشرط الذي بينته وهو أنه روى عن شيخ إيه؟ شيخي. فلو قلت هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه أحاديثا حديثا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، يبقى كده اكتملت الشروط الثلاثة أم لا؟ هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه أحاديثا حديثا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل إيه؟ السماع. وهذا الثلاث فيه كما إلا الانقطاع وإيه؟ والجهال. الانقطاع والجهال. طيب وخاصة أن بعض الناس كان بيسووا إيه السند، يعني إيه سووه؟ يعني سين صاد عين، سين التلميذ وصاد شيخ التلميذ وعين شيخ إيه الشيخ اللي هو صاد، فعين في ضعف، فسين عايز يجود حديثه فيروح مسقط ايه؟
صاد
عشان يبقى روى عن ايه؟ عن ثقة على طول. كل هذه لا تخال على اهل الحديث، فاهل الحديث ما تركوا لا شاردة ولا واردة الا واكتشفوها. وليضع الكذابون وليدلس المدلسون فإننا صيارفة نميز صحيح العملة من ذي فيها. الثاني عشر ومثاله ما أخرجه الحاكم بسنده عن علي بن خشرم قال قال لنا ابن عيينة اللي هو سفيان رحمه الله عن الزهري، خلي بالك ابن عيينة بيقول عن ايه؟ عن الزهري، الزهري اللي هو ابن شهاب يعني. فقيل له، قيل لمين؟ لابن عيينة، سمعته من الزهري. ابن عيينة بيقول عن الزهري، يقول انت سمعته من الزهري؟ فقال لا، ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فهو بيقول فقال لا ولا ممن سمعه من ايه؟ من الزهري. اسقط كم راوي بقى؟ اتنين مش واحد، اتنين مش ايه؟ مش واحد. بس خلي بالك احفظ هذه كما تحفظ عينك، سفيان بن عيينة الوحيد اي المدلس الوحيد الذي تستوي عمانته وتصريحه بالتحديد. فلا يمكن يحذف من السند إلا الثقات، ولا يمكن يحذف من السند إلا شيخ سمع من شيخ. واضحة؟ وبهذا سقط كل احتمال. قلت هذه المعلومة مذكورة في مقدمة ابن حبان رحمه الله. الثالث عشر أي التنبيه، قلت تورط ابن حزم رحمه الله حيث ضعف حديث ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحرى اللي هو الزنا، والحرير معروف، والخمر معروف، والمعازف اللي هي الآلات الصمم التي يسمونها آلات الطرب. والسبب أنه قال هو ابن حزم ضعف هذا الحديث مع ان البخاري رويه، يقول ان البخاري روى هذا الحديث عن هشام بن عمار بمادة اتصال قال، اي عن البخاري قال قال هشام بن عمار، ولم يقل البخاري حدثنا هشام بن ايه. فاذا هو رمى البخاري بايه؟
بالتلبيس.
قلت هب يا ابن حزم رحمك الله ان البخاري اسقط، ألم يشترط السماع والمعاصرة؟ دعني أسأل اللقى والمعاصرة، دعني من اللقى ولنعتبر المعاصرة. طبعا لأن لو قلنا من الشرط ده اللقى والمعاصرة إذن أي سقط؟ هذا يبقى كذب، هذا لا يسمى سقطا، هذا يسمى كذبا، لأن الشرط هذا قال في صحيحه ولم يقل في بعض أحاديث صحيحه، حتى تخرج أنت هذا الحديث من جملة الأحاديث. ولو نفرض أن شرطه فقط هو المعاصرة لكفى. بمعنى إيه؟ يعني أسقط راوي، ألم يشترط الصحة؟ فإن كنا قبلنا من شعبة قولا قد كفيتكم ثلاثة الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي، والله قلنا البخاري أولى بهذا، فإننا ثقة في شعبة قبلنا، وثقة في البخاري قبلنا، فلا معنى مطلقا للكلام الذي قاله ابن حزم، ولكن نسأل الله السلام والعافية. أحل المعازف وكانت السبب الرئيسي في سقوط الأندلس، فتوى أسقط الدولة. للأسف الشديد يعني. والبخاري هنا يقول والبخاري لم يروي عن هشام في صحيح إلا بمدة صلح حدثنا، فدل ذلك على أنه لم يسمعه من هشام. قلت معنى ذلك أن البخاري يدلس تدليس الإسناد، وهذا مرفوض من ابن حزم وغيره أن البخاري دلس تدليس الإسناد في صحيحه. قلت قد بينت وجهة النظر في هذا، بمعنى أن البخاري قد اشترط المعاصرة واللقى. انتهت القضية عندي، المعاصرة
واللقى
واللقى، فانتهت القضية ابتداء، يعني لا يجوز فيها الحديث. ثم هب كما قلت آنفا أنه اشترط المعاصرة فقط. قلت ثقة فيه أنه لا يروي إلا ما سمعه بإذنه، ومعلوم أن البخاري كان يصلي ركعتين في كل حديث قبل تدوينه بعد السماع، فمن استثنى هذا الحديث؟ أن يصلي ركعتين لغيره لا تجوز الوكالة في الصلاة. واضحة؟ نعم. الثالث عشر تدليس العطف، كأن يقول حدثنا فلان وفلان. بقى انظر بقى للحاجات التي تثير الأعصاب، حدثنا فلان وفلان وهو لا يسمع من الثاني، وذكر عن هشام عن هشيم أنه يفعل. واحد يقول لي الله، طب هم اللي يعمل ازاي يعني، يقولها ازاي؟ يقول حدثنا فلان وفلان وهو يقول وفلان، يقصد حاجة تانية غير حدثنا، يعني ينوي شيئا آخر غير ايه حدثنا. واضحة؟ فطبعا واحد يقول له طب يعمل ليه كده ليه؟ يقول له طب ما جايز الفلان الأولان ده ايه ضعيف، فبيجيب له تابع يقوي شوية. واضحة؟ تدليس القطع والسكوت، وده تدليس أجمل تدليس العفاريت، كأن يقول حدثنا أو سمعته ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش مهما أنه سمع منهما وليس كذلك. يعني إيه؟ يقول حدثنا ويروح سكت شوية، وبعدين يقول هشام بن عروة عن فلان عن فلان قال كذا، وهي أصلا لا علاقة هذا بكلمة إيه حدثنا، فالسكتة دي بقصد إيه الوصل. واضحة؟ وطبعا يعني كلام غير مقبول، ولسنا في حاجة إليه قط، وديننا لا يحتاج لا إلى تدليس لإثباته ولا إلى كذابين لإثباته، فهو ثابت رغم أنف الجميع، رغم أنف الجاهل قبل الحاقد والحاسد. قال البقاعي: والتحقيق أنه ليس لنا في التدليس إلا قسمان. يعني طبعا زي ما انتم شايفين يعني ايه، احنا بينا التدليس وخطورته وهيئته الممكنة. بعض أهل العلم ممكن يدخل ايه نوع تدليس في نوع ايه تدليس، فقلنا لا مصح، ممكن الواحد يصنف على التقسيم العام، ومن كل شيء خلقنا زوجين الليل والنهار وانتهت القضية. ممكن واحد يقول لي لا 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 لا، الغداء والبكرة والعصر والأصيل والهاجرة وهلم جار، قسم براحتك، بس ايه بدليل عليه التقسيم. فأي تقسيم لا يعتمد على نص فهو تقسيم باطل، وأعني بالنص لا أقصد نصا من الكتاب والسنة، نصا من الكتاب والسنة هذا وجه، أو أمثلة تدل على صحة هذا التقسيم، أو صبرا وتقسيما، أو معنى دق التقسيم قبل الصبر، كأني أحصر ثم أختبر. واضحة؟ فهذه طريقة إلزامية. يقول القسم الأول البقاعي رحمه الله: تدليس الإسنان يدخل فيه تدليس القطع وتدليس العطف، يعني الكلام اللي ذكرته متصرف. يعني قلت بالنسبة لتدليس العطف فبالنظر إلى الراوي الأول فهو متصل في هذه النقطة، أما بالنسبة لتدليس الإسناد منقطع، صحيح؟ وأما بالنظر إلى الراوي الثاني فإن بينه وبين تدليس الإسناد عموم وخصوص، فالعموم بينهما أن الراوي روى حديثا عن شيخ لم يسمع منه هذا الحديث بل سمع غيره، والخصوص أن تدليس الإسناد ده تدليس ايه اسناد، يعني الكلام مش على اطلاقه بتاع البقعي رحمه الله. حذف ان تدليس الاسناد حذف شيخه ولم يسمعه من شيخ شيخه بل سمع حديثا غيره، وجعل مادة الاتصال بعن او ان. ولكن في خصوص تدليس الاسناد العطف انه ذكر شيخا له لم يسمع منه اصلا، وضحت هذه الجزئيه. اوهم او هم او او اوهم يعني بماده الاتصال وهي حرف ايه العطف انه سمع منه. فتبين بذلك ان تدليس العطف في حقيقه الامر اشر من تدليس الاسناد، بل يكاد يكون كذبا صريحا. ليه؟ لان اكتشافه صعب جدا. ايه حرف العطف دي؟ واضحة؟ وانتم عارفين كل ما المباني بتقل المعاني بتقل، يعني المعطيات عندك قلت. تكتشف ازاي؟ ما كلما المعطيات قلت يبقى البرهان صعب، كلما كثرت المعطيات يبقى البرهان ايه؟ سهل. وبالنسبة لتدليس السكوت فمثل السابق، مع فارق لا يؤثر، مع فارق لا ايه؟ يؤثر، وهو ان تدليس العطف بواو العطف وتدليس السكوت بترك فترة مادة الاتصال وذكر الشيخ. يعني الفرق بين الاثنين ايه؟ واحد قال حدثنا فلان وفلان، والثاني قال حدثنا وسكت الفلان. هو في حقيقة الامر مادة الاتصال ايه؟ اتغيرت من صورة لفظية الى صورة سكوتية، ولكن هذا لم ولن يؤثر في هذا، وهذا عياذا بالله تعالى ان لم يكن كذبا فوالله ما ادري ما هو الكذب. واضحة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.